www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول النسبة بين آية الأنفال وآية الخمس والغنيمة، وذكرنا أنه هل النسبة هي العموم والخصوص المطلق أم العموم والخصوص من وجه؟ ثم بناء على كون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، هل آية الغنائم هذه حاكمة أم ماذا؟ وأشرنا إلى نقاط وأجوبة أربعة. الجواب الثاني سنوضحه أكثر، لأنه بعض الأعلام خفي عليه الأمر وطلب التوضيح. والجواب الرابع نكمله إن شاء الله. أما الجواب الثاني فقد أوضحنا بأن آية الغنائم حاكمة، قد يقال بأنها حاكمة على آية الأنفال، بمعنى أنها ضيقت دائرتها. توضيح ذلك بالمثال، المثال هو، لاحظوا هذا المقام نظير هذا المثال. يقول الله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. دائرة الربا هي دائرة واسعة كما هو واضح، لكن بعد ذلك تأتي رواية وتضيق هذه الدائرة بنحو الحكومة، أي الناظرية والمفسرية والشارحية. الرواية تقول لا ربا بين الوالد وولده، مع أنه خارجان ثبوتان تكوينان، هناك ربا. الربا يعني الزيادة، الأب يعطي للابن أو الابن يعطي للأب، ربا قرضية يقرضه ألف ويسترجع ألف وعشرة. إذن الربا تكوينا موجود، لكن هذا قوله عليه السلام لا ربا بين الوالد وولده يضيق دائرة الربا، محرم أو حرم الربا، يعني يقول بأن الربا المحرم هو غير الربا بين الوالد والولد، لكن بلسان نفي الموضوع، تارة ينفي الحكم فيكون تخصيصا. لكن هنا يقول هذا الموضوع أعتبره كلا موضوع، أنا الشارع أقول بأن الربا بين الوالد والولد كأنه ليس ربا، فصار شنو، صار تضييق لدائرة الموضوع. فإذا ليس كل ربا محرما، لكن من باب الإخراج الموضوعي تعبدا، وليس الإخراج الموضوعي حقيقة وخارجا. هذا المثال يوضح المقصود. وكذلك مثال آخر، عندما يقول الشارع بأنه من شك مثلا بين الثلاث والأربع فحكمه كذا، أو بين الواحدة الركعة الأولى والاثنتين والثانية فحكمه كذا، بعد ذلك تأتي رواية ثانية تضيق هذا الموضوع، ماذا تقول؟ تقول لا شك بكثير الشك، مع أنه خارجان كثير الشك شاك، ما في كلام، بل كثير الشك، لكن يقول لا شك، يعني شكه منزل منزلة العدم. أو يقول لا شك للمأموم مع حفظ الإمام، يعني شكه منزل منزلة العدم رغم وجوده ثبوتا وفي نفس الأمر. فإذا اتضح ذلك المقام أيضا يتضح. نقول بناء على الجواب الثاني وهو الحكومة، آية الغنائم حاكمة على آية الأنفال. يعني شنو؟ يعني أن آية الغنائم تضيق من دائرة آية الأنفال تعبدا، فإنه وإن كانت غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال، هذه أنفال خارجا، لكن آية الغنائم تقول شنو؟ وتقول أنفال يعني للرسول، لكن آية الغنيمة شنو تقول؟ تقول بأنه أنا نزلتها منزلة ألا أنفال، يعني جعلتها غنيمة لكم. بماذا؟ بقوله واعلموا أنما غنمتم. إذن الله اعتبره غنيمة لكم، فإذا اعتبره يعني اعتبرها أي غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال غنيمة لكم، مع أنها فرضا ثبوتا وواقعا أنفال، هذا معناه تضييق في دائرة موضوع الأنفال، وجعل ما هو أنفال بمنزلة عدمه. هذا كان توضيح مختصر للجواب الثاني وهو الحكومة، مع التنظير لكي يكون أوضح في التقبل أو التلقي. الآن نأتي لتتمة البحث، تتمة الجواب الرابع. الجواب الرابع لاحظوا نفككه بطريقة أوضح، يعني نذكر شطر منه اللي ذكرناه سابقا ونضيف الأشطر اللاحقة. نقول النسبة بين آية الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، وآية الغنائم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. احنا على مختلف الصور نبحث النسبة. أما الصورة الأولى والتقدير الأول، أن نقول بأن الأنفال تعني الزوائد، هذا هو المعنى اللغوي الأول للنفل، النفل يعني الزائد والزائدة، هذا اللي البارحة أشرنا له لكن نوضحه من جديد. التقدير الثاني أن نقول بأن الأنفال تعني العطايا، فالنفل يعني العطية، هذان هما المعنيان اللغويان للأنفال. التقدير الثالث أن نقول بالحقيقة الشرعية في الأنفال، وأنه مهما كان للأنفال من معنى لغوي فإنها قد نقلت في عرف الشارع بصريح الروايات التي تلونا عليكم بعضها، قد نقلت لخصوص ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، لهذه نصوص الروايات تقريبا كانت كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال. فعلى هذه التقادير كلها نبحث نشوف النسبة بين آية الغنيمة وآية الأنفال على التقادير الثلاثة ما هي. نبدأ بالثالث لأنه الأسهل، ثم نرجع للأولين. لو قلنا بالحقيقة الشرعية في الأنفال، بمعنى أن الشارع الأقدس اصطلح على وضع هذه الكلمة للموارد الخاصة اللي أشرنا لها سابقا قبل أسبوعين تقريبا أو أقل أو أكثر، اللي منها ما أخذ من دار الحرب بغير قتال، هذا القيد، ومنها ميراث من لا وارث له، ومنها سيف البحار وشطوط الأنهار ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام والغابات وما أشبه ذلك. فلو قلنا بالحقيقة الشرعية والنقل كما قد يستظهر من الروايات، فإن النسبة بين آية الغنيمة وآية الأنفال عندئذ ستكون واضحة جدا، وما راح تكون عندنا مشكلة من هذه الجهة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه آية الأنفال بصريح تلك الروايات ستكون خاصة بغنائم دار الحرب التي لم تؤخذ بقتال. فهذه للرسول غنائم دار الحرب التي لم تؤخذ بقتال، يعني صولحوا عليها أو انجلى أهلها عنها طوعا أو خوفا لكن بدون قتال، فهذه تكون للرسول بدون كلام. أما آية الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فلو لوحظت بلحاظ المورد وهي الغنائم الحربية لأنها نزلت في وقعة بدر فإنها أجنبية عن تلك الآية، يعني هذا موضوع له ذاك موضوع، موضوع هذا مباين لموضوع ذاك، موضوع الأنفال ما أخذ بغير قتال، موضوع غنمتم ما أخذ بقتال، فإذن هذا الموضوع أجنبي عن ذاك الموضوع فلا مشكلة في البين، فما أخذ بغير قتال هو نفل كله للرسول، وما أخذ بقتال هو غنيمة خمسه للرسول. هذا لو لاحظنا خصوص المورد. أما لو لاحظنا عموم الوارد وهو اعلموا أنما غنمتم، وأنه الغنيمة لو قيل فرضا بأنها تشمل كلا القسمين، يعني ما صولحوا عليها لو فرض أنها عرفان يطلق عليها أيضا غنائم دار الحرب، فإن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فالأنفال تكون أخص مطلقة من غنائم دار الحرب فتتقدم عليها أيضا. هذا إذا قلنا بالحقيقة الشرعية وبالنقل، لكن لو لم نقل بالحقيقة الشرعية وبالنقل، يعني بقينا مع أهل الخلاف في البحث على ضوء الآيات فقط وليس على ضوء الروايات اللي هو ما يقبل بها، فإحنا كنا ننقح هل النسخ وارد أم لا، أم تخصيص أم حكومة أم ورود. فهنا شوية دققوا، نقول لو قلنا بأن الأنفال بمعنى الزيادات أو الزوائد والنفل يعني الزائد، فهنا ستكون آية الغنائم واردة على آية الأنفال. كيف؟ أمس ذكرنا لكن نذكر مثال توضيحي، عندما يقول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم، فكأنه قال واعلموا أنما ملكتم، غنمتم لأنه الغنيمة تساوي ما غنمته يساوي ما ملكته، فلو أن الله سبحانه وتعالى كان قد قال واعلموا أنما غنمتم، يعني قال أنما ملكتم من شيء، ماذا ستكون النسبة بين ما ملكتم وآية الأنفال؟ الأنفال تتحدث عن الزوائد، يعني الزائد عن المملوكات، ما قعد الله يقول ما هو ملككم، هذا للرسول، الزائد عن دائرة ملككم أو الزائد عن دائرة غنيمتكم، أعلموا أنما غنمتم، الزائد عليه يكون لمن؟ يكون للرسول. إذن ها هنا النسبة تكون الورود أو دقق جيدا أو التخصص، يعني شنو؟ يعني إذا قلنا بأنه الأنفال وإن كان معناها الزوائد لكن مع ذلك تطلق عرفا على غنائم دار الحرب أيضا، فلو قلنا بذلك يكون ورود، لو لم نقل بذلك يكون الموضوعان أحدهما أجنبيا عن الآخر، يعني النافلة يعني الزائد، الزائد عن المملوك، إذن هذا موضوع آخر، الزائد عن المغنوم أو المغتنم أو الغنيمة هذا موضوع آخر، فإما أن نقول بالتباين بين الموضوعين وأن لكل منهما مجاله فلا تناقض ولا تهافت، وبتعبير أدق لا تعارض حتى نضطر للجمع، وإما أن نقول بالورود، أوضح مرة أخرى، إذا قلنا بأن الأنفال تعني لغة يعني الزوائد، وقلنا بأن الملك وغنمتم هذه ليست زائدة، هذه هي الأصيلة، أمر أصيل، فالزائد أمر أجنبي، فموضوع الأنفال اللي كله للرسول هو الزائد، وموضوع الخمس هو الغنيمة اللي هي ليست أمرا زائدا بل هي أمر أصيل، فهذا له موضوع وذاك له موضوع آخر فلا تهافت. أما لو قلنا فرضا بأن الأنفال رغم إرادة معنى الزائد منها لكنه يطلق عرفا أيضا على غنائم دار الحرب، فنقول بالورود عندئذ، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان هذا النفل زائدا لكنه ينطبق على المقام، لكن أنا أقول شنو غنمتم، أقول هذا المورد قد أخرجته فجعلته غنيمة لكم وليس نفلا للرسول صلى الله عليه وآله. إذن هذا لو قلنا بأن الأنفال تعني الزوائد، لكن لو قلنا بأن الأنفال تعني العطايا والنفل يعني العطية، فالأمر يشكل. كيف يشكل؟ ما هي النسبة بين العطية وبين الملكية؟ ما نقدر نقول بأن ذاك أمر زائد، لأنه العطية يعني الهدية، شنو هي النسبة بين الهدية وبين الملكية؟ مو أن هذا أصيل وذاك زائد عنه، لأنه الهدية عندما تهدى فقد أخذ في موضوعها ملك لي أصيل يهدى لطرف آخر، أما النفال قد أخذ بكله يعني أمر زائد. فإحنا خلينا نشوف ما هي النسبة بين العطية وبين الغنيمة. آية الأنفال تقول كأنها تقول يسألونك عن العطايا، يعني ما أعطاه الله للرسول، والفرض أنه ما قاعد نقول بالحقيقة الشرعية الآن في هذا الشق وفي هذا الفرض، يسألونك عن العطايا، شنو هي العطايا التي أعطيت للرسول؟ ما ندري. ما هي نسبتها مع ما غنمتم؟ أيضا ما ندري شنو الله أعطى للرسول حتى يكون غنمتم أو ما يكون غنمتم. إذا هذا أعطاه للرسول أفرض الترس، يعني كل ترس أو درع أو حصان أخذ في دار الحرب فالله أعطاه للرسول، فإذا كان قد أعطاه للرسول فليس غنمتم مصداق غنمتم بنحو الورود الشرعي والتعبد، إذا لم يعطه للرسول فهو غنمتم، فماذا تكون النسبة؟ الظاهر أن النسبة عندئذ أيضا ستكون الحكومة. كيف تكون الحكومة؟ لاحظوا الآية الأولى تقول يسألونك عن العطايا، قل العطايا مفادها هكذا، يسألونك عن الأنفال يعني عن العطايا، هذه العطايا للرسول. ثم بعد ذلك دققوا جدا، الآية الثانية آية غنمتم التي نزلت، لاحظوا هذا القيد مهم جدا، يعني بهذا اللحاظ قاعد نقول بالحكومة، هذه الآية غنمتم نزلت في غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال. الله سبحانه وتعالى عندما يقول واعلموا أن ما غنمتم، والحال أنه ما غنمناه في دار قتال كانت، يعني شنو قاعد يقول؟ هذه ليست عطية، الأمر كلش واضح عندئذ. الله من جهة يقول العطايا للرسول ما يخالف على الرأس والعين، بعد ذلك في مورد خاص يسميه يقول غنمتم، يعني في هذا الدفتر أنا أخذت هذا الدفتر من دار الحرب، الله عندئذ أنزل هذه الآية قال واعلم أن ما غنمت فلك، فشنو؟ فأن لله خمسه، شنو معناته؟ معناته إذن هذا ليس عطية للرسول، وإلا لم يقل الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء. إذن على التقادير الصور تختلف، لو قلنا بالحقيقة الشرعية يكون الأمر بنحو، لو قلنا بأن الأنفال تعني الزوائد فيكون بنحو آخر، ولو قلنا بأن الأنفال تعني العطايا فيكون الأمر بنحو آخر وهو الحكومة في آخر الفروض والصور. هذا دققوا في جيدا وفكروا في جيدا، لأنه بحث جدير بالتأمل ويرتبط بنقاشنا نحن الإمامية مع أهل العامة، لأن هذا البحث كان وتوقفنا عنده قليلا، لأنه كنا نريد نبحث في النسبة بين الآيات مع قطع النظر عن الروايات، وإلا إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا نرى الروايات في قوة الآيات من حيث الحجية، والمشكلة عندنا بلحاظ الروايات محلولة بدون الشك، بلحاظ الروايات الغنائم التي فيها الخمس هي غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال فقط، فقط يعني بالقياس إلى ذاك، والأنفال التي لا خمس فيها بل كلها للرسول صلى الله عليه وآله والإمام من بعده، هي غنائم دار الحرب التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، هذا ما في شك بلحاظ الروايات عندنا، لكن النسبة بحثناها كان على ضوء لو خلينا والآيات وخلينا نحن وأهل العامة فلا نقول بالنسخ، هذا بورد الشاهد، إما نقول بالتخصيص أو نقول بالحكومة أو نقول بالورود أو نقول بتباين الموضوعين على حسب الصور المختلفة التي أشرنا إليها. وأشير مرة أخرى، لا نقول بالنس لأنه العامي قد لاحظ هذا المورد، مورد آية الغنيمة ومورد آية الأنفال فتوهم النس، إذا إحنا كنا نلاحظ ذلك كنا نقول بالنس، لكن العبرة قلنا في المعادلات والنسب هي بعموم وخصوص وحكومة ولا حكومة هذا الوارد مع ذاك الوارد، فمنشأ الخلق من هنا نشأ. هذا البحث أيضا له مجال وتتم، وأنا كاتب بعض التتمات، لكن لعل في هذا المقدار الكفاية إن شاء الله. هذا البحث انتهى، نأتي إلى بحث جديد وبداياته على الأقل أسهل من مثل هذا البحث اللي كنا فيه الآن، وهو ننتقل للروايات. حتى الآن كان الحديث في بحث الخمس على ضوء الآيات الشريفة، ذكرنا آية واعلموا أنما غنمتم من شيء، ثم ذكرنا آية الفيء، مثلا كان أكو بحث حول النسبة بين هذه الثلاثة، يعني خلاصة النسبة بين آية الأنفال والفيء والغنيمة، لكن بعد راح يعني يمكن يدوخ البعض أكثر، نكتفي بهذا القدر. فآية إذن الغنيمة عندنا، آية الفيء عندنا، آية الأنفال عندنا، هذه ثلاثة آيات أو ثلاث آيات بحثنا بعض جوانبها، وأيضا بعض الآيات الأخرى التي يمكن الاستدلال بها على الخمس. ننتقل للروايات، الروايات الدالة على أن الخمس شامل لأرباح المكاسب أيضا، هنا موطن التوقف، لأنه الخمس موجود في غنائم دار الحرب التي أخذت بقتال، هذا ما في شك، ما في خلاف بين الخاصة والعامة، إنما الخلاف في ماذا؟ في أرباح المكاسب. نحن نقول بالإجماع وهم يقولون بالإجماع على عكسه، نحن نقول بالإجماع بأن الخمس موجود في أرباح المكاسب والتجارات والصناعات والزراعات وما أشبه ذلك، وهم بالإجماع يقولون لا خمسة. فلازم هنا نتوقف أيضا على ضوء الروايات، على ضوء الآية سابقا بحثنا بالتفصيل أدلتنا اللي ذكرنا تسعة أدلة على ما ببالي على التعميم، وذكرنا أدلتهم ربما سبع منها وأجبنا عنها. الآن نجي للروايات، نقول الروايات على ذلك ليست مستفيضة فحسب وليست مستفيضة جدا، كما عبر على ما ببالي صاحب المدارك، صاحب المدارك عبر بأن الروايات مستفيضة جدا، لكن التحقيق أن الروايات متواترة. بل صاحب المدارك يقول الروايات مستفيضة جدا، حسب التحقيق فإن الروايات الدالة على أن الخمسة موجود في أرباح المكاسب أيضا، هذه الروايات متواترة ولو بالتواتر الإجمالي كما ذهب إليه المستند، أو التواتر المضموني كما لا يبعد. هذه الروايات تقريبا الموجود منها في الوسائل يمكن تكون حوالي 100 رواية في أبواب متفرقة، وفيها العديد من الروايات الصحيحة، يعني أكثر من 5-6-7 من الروايات الصحيحة، رواية صحيحة تكفي، لكن أنا أريد نستند للتواتر، ففيها صحاح وفيها موثقات وفيها غير ذلك أكثر أو حوالي 100 رواية بس بالوسائل الموجودة التي تفيد ولو بنحو التواتر الإجمالي. التواتر الإجمالي والمضموني الفرق بينهما هذا. التواتر الإجمالي أن يكون مصب الخبر أو مصاب الأخبار، أن تكون مصاب الأخبار مختلفة، لكن هناك جامعا جوهريا مشتركا بينها. مثل واحد يقول شفت زيد يقاتل في مثلا دمشق بشجاعة، الخبر الثاني يقول رأيت زيدا يقاتل في الصين بشجاعة، الآخر يقول رأيت زيدا يقاتل في الهند بشجاعة. هذه الأخبار ما قاعد تتفق على مورد واحد، لكن الجامع موجود أنه شجاع. التواتر الإجمالي هذا، رواياتنا حسب رأي المستند متواترة بالتواتر الإجمالي، يعني ليس مصبها واحدة، مصاب مختلفة، مختلفة من مختلف الخصوصيات، لكن هنا جامع جوهري هو الخمس موجود، وإن كان بالدلالة الالتزامية، بالدلالة التضمنية، بالدلالة الاقتضاء، بعضها بدلالة الاقتضاء. أما التواتر المضموني فيعني أن المضمون متفق عليه، وإن كانت الأشكال في المضمون الواحد مختلف عليها. عندنا تواتر لفظي، تواتر اللفظي الآخر يعني كلهم يقولون رأيت زيدان في الساعة العاشرة في دمشق يقاتل ذاك الكافر الحربي اللي اسمه عمرو بن ود مثلا بشجاعة، يقول رأيت علي مثلا عليه الصلاة والسلام. لكن لو الأخبار اتفقت على وقعة حربه عليه السلام مع عمرو بن ود، إذن الوقعة واحدة، لكن بعض الخصوصيات الجزئية تختلف، فيكون في اللفظ يعني هذا يقول رأيته، ذاك يقول شاهدته، ذاك الآخر يقول مثلا عليا، الآخر يقول أمير المؤمنين مثلا. فإذن التواتر اللفظي لفظ واحد يتواتر ويتواتر. التواتر المضموني اللفظ مو متواتر لكن المضمون متواتر. الإجمالي حتى المضمون متواتر لكن هناك جامع مشترك. لا يبعد الشاهد هنا أن نقول بالتواتر المضموني في هذه الروايات، ليس في كلها وإنما في العديد منها، يعني مجموعة منها مما يصدق عليه التواتر وهي متطابقة في المضمون، وإن اختلفت في الألفاظ دالة على أن الخمسة موجود في أرباح المقاصد. التتم غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.